هل صدرت منكم فتوى بأن صوت المرأة ليس بعورة؟
نعم، صدرت منا هذه، مستندين إلى قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى الله عن الخضوع بالقول، يعني لا تخاطب المرأة الرجل بقول لين يؤدي إلى الفتنة، أما مجرد الكلام فليس بعورة. وهذه النساء تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله بحضرة الصحابة ولا يقول لها كلميني سرا لأن صوتك عورة، فالصوت ليس بعورة، لكن الخضوع بالقول بأن يكون كلام المرأة لينا يوجب الشهوة، هذا هو الممنوع. لكن يبقى النظر، مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي الذي ليس من حارمها، هذا هو الذي فيه تفصيل طويل عريض. وإلا لا يمكن نقول امرأة مرت مع السوق ولاقاها رجل سلم على الرجل، ما سلم على الرجل، والرجل لا يسلم عليها أيضا. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول: صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
في
صدر المدينة من أحدث فيها حدثا، يسأل ما هو الحدث؟
الظاهر والله أعلم من الحدث كل ما أوجب فتنة حسية أو معنوية. فالمبتدعة مثلا إذا ابتدعوا ونشروا البدعة في المدينة فإنهم يستحقون ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أحدث بقتل أو نهب أو سرقة أو ما أشبه ذلك فإنه يستحق ما دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مجرد المعاصي الصغيرة أو الكبيرة التي لا تعد حدثا وفتنة فإنها والله أعلم لا تثر في هذا الحديث. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: إذا قضيت الصلاة في المسجد النبوي ثم أنشأ بعض المتأخرين جماعة، فهل لهذه الجماعة أجر ألف صلاة؟
لا، ليس للجماعة الثانية أجر الجماعة الأولى، لكن الجماعة أفضل من الانفراد. بمعنى أننا إذا دخلنا ونحن جماعة وقد انتهت الصلاة فالأفضل أن نصلي جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لكن أجر الجماعة الأولى لا تدركه الجماعة الثانية. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الصلاة على الجماعة؟
وقد اشتهر عند بعض طلبة العلم أنه لا تقام الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، وهذا ليس على إطلاق، بل نقول في المسألة التفصيل. فإن كان المسجد معدا للجماعات كالمساجد التي على الطرق عند المحطات أو بعيد عن المحطة، فهذه تعاد فيها جماعة بلا إشكال، لأنها لم تعد لجماعة خاصة راتبة، فكلما جاء جماعة ونزلوا صلوا في هذا المسجد، وهذا لا إشكال فيه. ولا أظن أحد ينازع في أن الجماعة الثانية التي بعد الأولى مشروعة. الثاني، القسم الثاني، أن يكون معتادا في هذا المسجد أن تقام فيه جماعتان، فهذا بدعة وينهى عنه. القسم الثالث، أن يكون هذا المسجد له جماعة راتبة، فدخل أناس بعد انقضاء الصلاة، فهنا يقول: صلوا جماعة، صلوا جماعة فهو أفضل. ويدل لهذا ما ذكرته من حديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أتم. قم وحده أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب لله. بارك الله فيك. وكذلك أيضا الحديث الآخر، دخل رجل قد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فيصلي من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد الصحابة فصلى معه، فأقيمت جماعة بعد الجماعة الأولى، لكن هذه ليست راتبة، فصار إقامة الجماعة بعد، فصار إقامة جماعتين في مسجد واحد ينقسم إلى أربعة أقسام، ثلاثة أقسام. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قلتم يا سماحة الشيخ أن ساعات يوم الجمعة الخمسة تختلف.
إن ساعات، لأن إن إذا وقعت مقول للقول تكون
مكسورة،
كما قال ابن مالك: أو حكيت بإيش؟ ما هي نحو، أو حكيت بالقول. وإن شئت أن تأخذ مثالا من القرآن لتقيس عليه، فخذ قول الله تعالى: قال إني عبد الله. نعم.
يقول: قلتم يا سماحة الشيخ إن ساعات يوم الجمعة الخمسة تختلف عن الساعات الوقتية.
نعم.
نرجو أن توضحوا لنا.
وضحنا ذلك.
ما فهم.
ها؟
ما فهم. كثير سابعنا.
كيف؟
كثير سابعنا هذا السؤال.
سبحان الله. طيب، الساعات التي بين أيدينا الآن محتدة، ما كانت معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الرسول يقول: من جاء في الساعة الأولى، ومن جاء في الثانية، ومن جاء في الثالثة، ومن جاء في الرابعة، ومن جاء في الخامسة، يقسم الزمن من طلوع الشمس يوم الجمعة إلى مجيء الإمام، يقسم إلى كم؟ خمسة أقسام. فإذا قدرنا أن بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات، هنا تتوافق الساعة الوقتية والساعة التي جاءت في الحديث، وإذا قدرنا أنها أقل اختلف الحكم، وإذا قدرنا أنها أكثر اختلف الحكم أيضا. واضح يا جماعة؟ أقول أن اقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام، كل قسم هو الأول، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كيف نربط بين قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما.
نعم.
قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث، رواه مسلم.
الجمع بينهما سهل، لأن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم، بل هو من باب الأدب أن لا يشرب الإنسان قائما فهو مكروه، والمكروه قال أهل العلم إنه تبيح الحاجة، يعني ليس من شرطه الضرورة. ولهذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق وهو قائم. أخبرني عن الشن. قم. ما هو الشن؟ ما تعرف الشن؟ نعم، أحسنت. القربة البالية القديمة، القربة القديمة تسمى شنا، والغالب أن القربة القديمة تكون أبرد من القربة الجديدة. شرب منه وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وشرب من ماء زمزم وهو قائم، مع أن هذا ليس ضرورة، بإمكانه أن يجلس. فيكون ما روى الترمذي من كونهم يأكلون ويشربون وهم يمشون لحاجة، يخشون إذا جلسوا مثلا وهم جماعة ماشين لغرض أن يفوت غرضه، فيكون هذا جائزا. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الجمع والقصر في حالة المسافر إذا وصل إلى المدينة؟
نعم، أما إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه ينتهي القصر والجمع، لأن القصر والجمع مربوط بسبب وهو السفر، فإذا وصل إلى بلده انقطع السفر. ولهذا لو أنه دخل عليه وقت الظهر وهو في البر لم يصل البلد، ثم وصل البلد كم يصلي؟ أربعا، تمام. وهل يجمع الظهر مع العصر في هذا المثال؟ لا، لأنه انتهى السفر. طيب، ولو أن دخل ولو دخل عليه وقت الظهر وهو في بلده ثم سافر قبل أن يصلي، فكم يصلي؟ لا، ركعتين، يصلي ركعتين. ليش أربع؟ أنت ضمين السؤال زين؟ أذن الظهر وهو في بلده ثم خرج قبل أن يصلي وصلى الظهر في البر في سفره، كم يصلي؟ ركعتين. لماذا قلت أولا أربعا؟ هم أقول
أحسب أنه في البلد.
أي طيب، فخرج بعد دخول الوقت. تفضل. دخل وقت وهو في البلد وهو مقيم في بلده ثم سافر وصلى في البر بعد أن خرج من البلد، كم يصلي؟ ها؟ يتم الصلاة؟ لا، لا يتم الصلاة، يصلي ركعتين لقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا ضرب في الأرض وصلى وهو ضارب في الأرض، فيصلي ركعتين. والعكس كما قلت لكم في المثال الأول، لو أدركته الصلاة وهو في البر ثم وصل إلى بلده فإنه يصلي أربع، يعني انتهى الضرب في الأرض. ولكن إذا كان الإنسان في بلد غير بلده فإنه يجيب المؤذن ويصلي مع المسلمين، ويصلي كم؟ يصلي أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، ولقوله: ما أتاكم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل: ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا؟ فقال: تلك هي السنة. وهذه مسألة تشتبه على بعض الناس، تقول: صل صل أذن، قال أنا مسافر، كأنه يقول المسافر ليس عليه إيش؟ ليس عليه جماعة. وهذا غلط، فهم غلط. المسافر عليه الصلاة جماعة. ولعلكم تذكرون أن الرسول عليه الصلاة أن الله تعالى قال في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في حال الخوف فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأمر بالصلاة الجماعة في حال الخوف، ومعلوم أن الخوف الذي وقع للرسول كان في أسفار، ففي حال الأمن من باب أولى. فنقول للمسافر: هل سمعت النداء؟ إذا قال نعم، ماذا نقول له؟ نقول: أجب. كما أن المسافر أيضا إذا نزل في بلد وحان وقت صلاة الجمعة وهو في نفس البلد وقال أنا مسافر ما أروح للجمعة، ماذا نقول له؟ نقول: ألست مؤمنا؟ سيقول: بلى. نقول: اسمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما إذا كان في السفر فهذا لا جمعة عليه، ولا تصح منه جمعة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقيم الجمعة في أسفاره، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم،
جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا سؤال لا بأس به وجيه، وإن كنت قد تسورت الجدار ما كتبت. يقول: إذا أما المسافر أناسا مقيمين فماذا يصنع؟ نقول: يصلي ركعتين ويعلمهم بأنه مسافر، فإذا سلم أتموا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يطلب من فضيلتكم إعطاء نصيحة للنساء التي يأتين الحرم ويشتغلن بأمور الدنيا ولا يتممن الصفوف.
النصيحة لهن وللرجال أيضا، المساجد بنيت لأي شيء؟ للصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ادعوا عليه بأن الله لا يربحه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقال: إذا سمعتم من ينشد ضالة، يقول من عين الضالة، فقولوا لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وقال للأعرابي الذي بال في جانب من المسجد، وقصته مشهورة، رجل أعرابي بدوي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووجد في فسحة واحتاج إلى البول، ما خرج يطلب مكانا يبول فيه، قال هذا مكان فسيح، فجعل يبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا منكر ولا معروف؟ منكر. ولهذا زجره الصحابة، زجروه، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولا، خلوا يبول يكمل. نعم، كمل الأعرابي البول، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، صبوا عليه ماء، وإذا صبوا عليه الماء إيش يكون؟ يطهر، فزالت المفسدة. أما الأعرابي فدعاه وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والأذى، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شو الحكمة؟
اللهم صل على
حكمة. كلمه باللطف، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. عرام تحجر رحمة الله عز وجل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم إيش خاطبه باللطف واللين، وتركه حتى يقضي بوله، والصحابة رضي الله عنهم زجروه، فأراد أن تكون الرحمة له وللرسول. نعم، لو قال اللهم ارحمني ومحمدا ما في بأس، لكن ولا ترحم معنا أحد، يتحجر رحمة الله. سبحان الله. على كل حال، الحكمة في بقائه، وهذا من باب درء أعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما. يعني إذا كان لابد من ارتكاب مفسدتين، أحدهما أخف، ارتكب الأخف. بقاؤه يبول أخف، أولا لأجل أن ينحصر البول في مكان واحد، ثانيا لأن لا يتضرر هذا الأعرابي بانقطاع بوله، لأن البول إذا كان مستعد للخروج ثم منعه الإنسان في ضرر عليه. ولأن الأعرابي لو قام كاشفا ثوبه بدت عورته، وصار البول يترشح حول المكان، ولو أسدل ثوبه لإيش؟ لتنجس الثوب، وكان في مفسدة. فلهذا كان درء أعلى المفسدتين بأدناهما من الأمور المقررة شرعا، وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول: المساجد لم تبنى إلا للصلاة والذكر، والتحدث فيها بأمور الدنيا إذا كان من باب البيع والشراء وإنشاد الضالة، أو كان يشوش على الآخرين، فإنه يمنع. وأما إذا كان ليس به بأس وإنما هو كلام مباح، فهذا لا بأس به، لا بأس به، بشرط أن لا يشوش. ولهذا كان الصحابة ينشدون الأشعار في مسجد الرسول، ينشدون الأشعار في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما هي صبغة الشعر الجائزة للمرأة، وما حكم قص الشعر أسفل من شحمة الأذن؟
الأصباغ مما خلق الله لنا في الأرض، توافق على هذا؟ ما الذي قلت؟ توافق. ما الذي قلت؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. وما خلقه الله في الأرض فهو حلال، كل ما في الأرض حلال لنا، لأن الله امتن علينا بذلك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إن كان حيوانا فهو حلال، إلا ما قام الدليل على تحريمه، أفهمتم؟ ولهذا لو وجدت طيرا فصدته فقال لك زميلك هذا حرام لا تأكله، وقلت أن هذا حلال سأكله، من المطالب بالدليل؟ الذي حلل ولا الذي حرم؟ الذي حرم، فالأصل حل. كذلك الأصباغ، الأصباغ مما خلق الله لنا في الأرض، فالأصل فيها الحل، لكن يمنع من صبغ يحاد به الصابغ سنة الله عز وجل، وذلك صبغ الشيب بالسواد، فإن هذا حرام. لا يجوز للإنسان أن يصبغ الشيب بالسواد، لأن هذا مضاد لسنة الله عز وجل. سنة الله أن الإنسان إذا كبر يبيض شعره، كما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا. هذا أمر لا بد منه. فإذا جاء إنسان بموه وعلى أنه شاب قال أصبع اللحية بالسواد، لأجل من رآني قال هذا شاب له 35 سنة وربما يكون له 70 سنة، يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. أولا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وثانيا إن ورد وعيد شديد على من صبغ بالسواد والعياذ بالله فهو حرام. وقد قال بعض الشعراء: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. صحيح هذا ولا لا؟ كيف أصولها؟ أصولها بيضة، لا بد بعد يومين يطلع البياض من الأصول، فأعلاها مسود ولكن خانه أسفل. نعم، نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. أنت على كل حال العبرة بالقوة والجلد، وكم من إنسان كبير السن شيخ ولكن همته وعمله عمل الشاب، وكم من إنسان بالعكس. طيب إذا ما الذي يحمل الأصباغ؟ ما هو الأسود الذي يغير به الشيء؟ فإن خلط الأسود بأحمر، بأن خلط الكتم بالحناء، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس أسود خالص. طيب غير الأسود من الألوان ينظر، إذا كان هذا اللون لا يصبغ به إلا نساء الكافرين صار حراما. ليش؟ تشبه في الكفار. فإذا كان هذا الصبغ لا يصبغ به إلا نساء الكافرين صار حراما من أجل التشبه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أتدرون ماذا علق على هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به، لأنه قال فهو منهم، فأقل أحواله أن يكون التشبه حراما. أما مسألة قص الرأس، فقص الرأس أيضا يفصل فيه. إذا كان قصا يعني عميقا بحيث يكون هذا الرأس للمرأة كرأس الرجل فهذا حرام. إيش الدليل؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وإذا كان ليس كقص الرجل، نظرنا أيضا لاحظنا أمرا آخر: هل هذا القص يكون على صفة قصد نساء الكافرين فهو يكون حراما، لأنه تشبه بنساء الكافرين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان لا يكون، أما إذا لم يكن مشابها لقصد الرجال ولا لقصد النساء فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. قول إنه محرم، والقول الثاني إنه مكروه، والقول الثالث إنه مباح. أعرفتم؟ هذه أقوال ثلاثة ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ذكرتم أن غسل الجمعة واجب.
كم الساعة؟
الساعة إلا دقائق.
السؤال الأخير بس.
لا لا، الحق حق يتبع. باقي الآن دقيقتين.
اليوم ما حددنا الوقت.
يلا هات.
يقول: ذكرتم أن غسل الجمعة واجب الحديث، وجاء في الحديث: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ألا يصرف هذا الأول من الوجوب إلى استحباب؟
يقول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل ينطح الصخرة علشان يفتتها، وما الذي تكثر؟ قرن الوعل. فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا الحديث بارك الله فيكم، هذا حديث مرسل وفي صحته إلى رسول نظر. ثم إن أسلوبه ليس عليه الطلاوة، طلاوة الكلام النبوي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني أنت إذا سمعت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا كنت تكثر من قراءة الأحاديث النبوية، تجد له رونقا وطلاوة، ليس كهذا الكلام. فالحديث هذا ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم حديث أبي سعيد الذي أخرجه الأئمة السبعة بلفظ صريح واضح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين لعدم مقاومة الحديث، حديث سمرة الذي استفاده لحديث أبي سعيد. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن معنى الحديث: إن الله خلق آدم على صورته.
نعم. يقول رسول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته، ونهى أن يقبح الوجه أو يضرب. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث بعد أن صحوا. أما من أنكر صحته فهذا له باب وجواب، لكن من أثبته اختلفوا فيه على وجهين. الوجه الأول: خلق آدم على صورته، أي على الصورة التي اختارها الله عز وجل، فتكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق، مثل ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك. ومنهم من قال: خلق الله آدم على صورة الرب عز وجل، ولكن لا يلزم أن يكون مماثلا له، لأن الله تعالى قال في كتابه: ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل: كيف يكون غير مماثل وقد قال على صورته؟ قلنا: لا يلزم من الصورة التماثل. ألم يكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الجنة: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل يلزم أن يكون مماثلا للقمر؟ لا يلزم أن يكون مماثلا له. فلا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. قل العبارة هذه شوفا جيد في التعبير.
لا يلزم.
لا لا، أريد العبارة اللي قلت. إيه من حفظها؟ تفضل. على. طيب. نحن قلنا: لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. نعم. وهذا واضح. وقد ضربنا لكم مثالا في أهل الجنة. أنهم يدخلون الجنة على أول زمرة على صورة القمر ولا يلزم التماثل. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. لماذا تشد الرحال إلى قبر الرسول؟
هم يأسر الشيخ
نسأل يقول لأسلم عليه. يقول إن الله قد كفاك. أي إنسان يسلم على الرسول في أي مكان فإن تسليمه يبلغ. ليش تشد الرحال؟ تكلف الناقة وتكلف نفسك ولا تسلم أجرة تذكرة وغير ذلك. فلا يجوز أن يشد الإنسان الرحلة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقل ما فيه أنه إضاعة مال، وإضاعة المال محرمة. لكن لو شد الرحلة للمسجد النبوي يجوز أو لا؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وإذا وصلت إلى المسجد قم بزيارة الرسول، بزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. زر قبر الرسول وصاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقم بزيارة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في البقيع، وبزيارة أهل البقيع كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور البقيع. ولكن تزور البقيع لأي شيء؟ ما الحكمة في ذلك الأخ؟ لا واحد قومنا واحد ايش احسن بارك الله فيك. زيارة القبور ليس لأجل أن تدعو الله عندها، ولا أن تستغيث بهم أي بأهل القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة المبين لحكم الشريعة، قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي لفظ: تذكركم الآخرة. هذا المقصود. هؤلاء القوم هم الآن في بطن الأرض، لا يملكون زيادة حسنة ولا نقص سيئة من أعمالهم، وأنت الآن إيش؟ على ظهر الأرض، تستطيع أن تزيد حسنة في حسناتك أو أن تستغفر من سيئة. فتذكر، تذكر الموت، تذكر الآخرة وهي دار الجزاء. هذا هو المقصود. وهل عندك عهد عند الله، عهد من الله أنك ستبقى مدة بعد هذه الزيارة؟ أجيب: لا. إذن يا أخي ما تدري، لعلك تزور هؤلاء الموتى صباحا ويزورك أقاربك في هذه القبور مساء، فاستعد، استعد الموت، توب إلى الله عز وجل مما فرطت في حق الله وفرطت في حق عباد الله. هذا هو المقصود من زيارة القبور. أما الدعاء عندها فلا. إذا أردت أن تدعو الله ادعو الله في بيوته وهي المساجد، أما أن تخرج هناك لتدعو فهذا غلط. طيب، وأقبح من ذلك أن يخرج ليدعو أهل القبور، ليدعو أهل القبور. يقول: يا ولي الله، يا سيدي، يا فلان، افعل بي كذا وكذا، ارزقني. هذا ماذا نعتبره؟ شركا أكبر ولا أصغر؟ أكبر، يستحق فاعله ما ذكره الله في قوله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإخلاص والسنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر سؤال.
السؤال الأخير: معظم الأسئلة شيخ يكللونها بحبهم لكم في الله، وهذا السائل يقول: لقد استعنت بأحد السحرة في موضوع هام، فهل علي إثم وما هي الكفارة؟
هذا الجواب على هذا السؤال يكون بيني وبين السائل، فهو بعد أن فعل جاء يسأل. الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يقدم على شيء أن يسأل عنه أولا. أرأيتم لو أن إنسان أراد أن يسافر إلى مكة من المدينة، هل يسأل عن الطريق أولا أو يذهب يتيه في البراري ثم يأتي يسأل؟ يسأل أولا. يا في طريق الآخرة كطريق الدنيا، الطريق المعنوي كالطريق الحس، لا تسلك طريقا إلا بعد أن تعرفه، أما بعد أن يفعل الشيء يأتي يسأل. ولهذا نحن في هذه المناسبة نحث إخواننا الذين يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج أن لا يقدموا على ذلك حتى يعرفوا كيف يحرمون، كيف يطوفون، كيف يسعون، كيف يقصرون أو يحلقون، حتى يعبد الله على بصيرة.
نعم، حسب رغبة المسؤولين الشيخ درس الفجر في مكان الشيخ عطية هناك في الحصوة.
إيه؟ وهذا إيش؟
السماعات يقولون أقوى.
والله إذا وافق الإخوان ما عندي مانع.
قريب ما هو بعيد.
نعم. المهم هل توافقون على أن يكون اللقاء غدا في الصباح في المكان الثاني؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية قرأ إمامنا في صلاة المغرب آخر سورة البقرة وآخر سورة النحل، وذكرنا أن موضوع الآيات التي ذكرها التي قرأها مهم جدا، وتكلمنا على آخر سورة البقرة بما تيسر. وذكرنا ما من الله به على عباده فيما يتعلق بالأوامر وفيما يتعلق بالنواهي، فما هو الذي ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر؟ تفضل.
وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا واحد. فيما يتعلق بالنواهي وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بارك الله فيك. ذكرنا أنه يؤخذ من الجملة الأولى قاعدة مهمة فيما يتعلق بالواجبات، فما هي؟ أو حضرت من يعرف؟ تفضل. أن الواجبات تسقط عن الحاجة، فإن كان لها بدل أتى بالبدل، وإن لم يكن لها بدل سقط، بارك الله فيك. طيب، من الواجبات التي تسقط بالعجز ولها بدل، تحتاج إلى مثال نحر. طيب، نعم، كفارة الظهار يجب، فإن لم يجب، فإن لم يستطع. أحسنت، بارك الله فيك. هل يصح أن نمثل في الطهارة يجب الماء فإن لم يجد فالتراب التيمم فإن لم يجد صلى ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن الواجبات تسقط بالعجز؟ وهذا
هذه قاعدة ليست من رأي فلان وفلان ولا من فكر فلان وفلان, ولكنها من رب العالمين الذي قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه عبادته, يسقط الله عز وجل عن عباده ما لا يستطيعون. أما في النواهي فالقاعدة فيها نهر من تفضل نعم أن الجاهل والناس يسقط عنه الإثم وما يترتب عليه على الفعل من فدية أو كفارة فإنه يسقط عليه. طيب, ولهذا أيضا قواعد كثيرة, أمثال كثيرة, لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا بتحريم الكلام فما حكم صلاته؟ تفضل. صلاته صحيحة إن شاء الله. ما الذي جاء بها؟ لا لا, ما هو قصدي, أنا أريد أن أناقشك بكلمة إن شاء الله, لأن هذا يفيد أنك لم تجد. نحن في إن شاء الله. طيب, هل عندك دليل لهذا؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي.
لا يا أخي, نريد دليلا خاصا في هذه المسألة. هات معنا, ما بمعنى أحسنت, بارك الله فيك. رجل دخل في الصلاة فسمع آخر حين عطس قال الحمد لله, قال له يرحمك الله, إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يتكلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال, ولم يأمره بالإعادة. بقي علينا شيء لم تدل عليه الآية, وربما يؤخذ من الآية كما سنبين, وهو الإكراه. إذا أكره الإنسان على فعل محرم فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة؟ الجواب: لا, لا يترتب. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي, فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه إيش من باب أولى, على أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وبناء على هذه القاعدة الثالثة وهي سقوط الإثم والفدية والكفارة في الإكراه, بناء على ذلك لو أن الرجل أكره زوجته ويصائمة فجامعها, فهل يفسد صومها؟ الأخ قم. نعم, لا يفسد. وهل عليه كفارة؟ أفسد بالجواب, ليس عليها كفارة. طيب, استرح, ليس عليها كفارة لأنها مكرهة, وهكذا أيضا لو أكرهها على ذلك وهي في حج أو عمرة فإنه ليس عليها فدية وليس عليها إثم, للقاعدة التي ذكرناها والتي أخذناها من كلام الرب عز وجل. ربما يؤخذ هذا, أي سقوط الإثم والكفارة والفدية, من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لأن المكره لا يستطيع أن يتخلص. ولهذا لو أكرهه من يتمكن من دفع إكراهه فإنه يترتب عليه الحكم. ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها وقالت إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها فطلق؟ هل يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق لأنه